بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المختصر، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. ودرسنا اليوم متصل فيما يتعلق بحجته عليه الصلاة والسلام، وقد بدأنا بذلك في الدرس السابق، وانتهينا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله: وقد قلد أو قبل الإحرام قلد وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها، و ثم ذكر شيئا من هذا. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة النسك الذي أحرم به عليه الصلاة والسلام في حجته، حجة الوداع. وقد وهو معلوم أن العلماء الفقهاء اختلفوا في النسك الذي أحرم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فمنهم من قال أنه كان مفردا بالحج، ومنهم من قال أنه كان متمتعا ثم متمتعا بالعمرة إلى الحج، ومنهم من قال أنه كان قارنا الحج مع العمرة، وهذا هو أصح الأقوال، وهذا هو أصح الأقوال التي تواترت عليها الأحاديث الواردة عنه صلى الله في حجته صلى الله عليه وسلم. ثم سار الشيخ في بيان ما تفاصيل أو بعض تفاصيل ما سار في هذه الحجة المباركة. قال: ثم لبى، يعني بعد أن أحرم إحرامه وأعلن نسكه في ذي الحليفة وسار، قال: ثم لبى، وقال استهل في مصلاه لما صلى يعني في ذي الحليفة وأحرم وعقد النية، وأهل استهل يعني رفع صوته بالتلبية، والاستهلال بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذكرها الشيخ هنا، قال: فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الجملة أو الجمل التي استهل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه في حجه، وأمر بها، وهي يعني لو أردنا الحديث عنها وعن معانيها لأخذت مقاما أو كبيرا، ولكنها تتضمن التوحيد، توحيد الألوهية والعبودية والربوبية. ففيها لبيك اللهم لبيك، هذه استجابة بعد استجابة، استجبنا لك يا رب لندائك ودعائك لنا أن نأتي هذه العبادة الذي قال الله فيها في لخليله إبراهيم: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين. هنا يقول المسلم عندما يدخل في الحج في نية الحج أو العمرة: لبيك اللهم لبيك، استجبنا لك يا رب استجابة بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. هذا توحيد الألوهية، لا شريك لك، أن هذه التلبية وهذه العبادة وهذا النسك وما يأتي بعده، كل ما نعمله من عبادة فهو لك لا شريك لك، يعني إثبات العبودية لله ونفي الشريك له سبحانه وتعالى. لك الملك لا شريك لك، لك الحمد هو المحمود على كل حال لأنه هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، والنعمة كذلك، وله الملك، كل ذلك إقرار يعني توحيد الله في العبادة وفي الألوهية وفي الخلق والرزق والنعمة والفضل على الناس، لا شريك له سبحانه وتعالى. وثم يقول الشيخ المصنف: ورفع صوته بهذه التلبية، هذه التلبية رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بها عندما يعني أحرم بنسكه، ويعني حتى سمعها أصحابه. أولا من هذا يعني يؤخذ منه مشروعية رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت رفعا معقولا، رفعا بحيث يسمعه من حوله. الشيء الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام رفع صوته بها بالإضافة إلى أنها نسك وعبادة ومشروعة في هذا الحال، لكنه أيضا رفع صوته بها ليعلمها ويسمعها أصحابه من حوله ويتعلموها. قال رفع صوته بها بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بها. الله أمره أن يرفع صوته وأن يرفع أصواتهم بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أمر الله نبيه بها، وأمره أن يخبر أو أن يأمر أصحابه بها، والرسول صلى الله عليه وسلم وصل ونفذ ويعني بلغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بها. ثم قال المصنف في بيان بعض ما حصل في رحلته، وهو ما أخذنا منه الأحكام، أحكام الحج، ومن سواء كانت من الواجبات أو من السنن المشروعة والمستحبات أو من المباحات. قال: وكان حجه على رحل وزاملته تحته. حجه عليه الصلاة والسلام على رحل، الرحل هو ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، والرحل يعني نوع أو شيء من الخشب معروف. الرحل مجرد يعني شيء من أو أداة من الخشب توضع على ظهر البعير ليركب، ليستطيع الراكب يركب عليه. هذا الرحل مجرد يعني مركب على الراحلة، تسمى يعني على الراحلة. فحج على رحل، يعني ناقته التي ركبها كان عليها رحل فقط، ما عليها لا يعني هودج ولا عمارية ولا شيء، لا يعني مكشوفة. قال: كان حجه على رحل وزاملته تحته. الزاملة هي الناقة التي تحمل المتاع، زاملة هي الناقة أو الدابة، هي الناقة غالبا التي يحمل عليها متاع المسافر من الأكل والشرب ونحو المتاع إلى آخره. فالزاملة كانت تحمل المتاع تحته، يعني خل معه، وهو راكب فهي تحته، يعني هي ناقة أخرى غير التي هو راكبها على الرحل، زاملته تحته. ثم قال: اختلف في جواز ركوب المحرم المحمل والعمارية ونحوهما. المحمل والعمارية عبارة عن يعني أدوات أو أشياء توضع على البعير مغطاة مظللة، تسمى محمل يعني، وسمى هودج أيضا بالنسبة للنساء، يعني شيء مغطى مسقوف يعني مفتوح يدخله الإنسان مغطى، سواء يسمى المحمل، فيه محمل وعمارية، ويسمى هودج أيضا، أو بعضه نوعه أنواع منه هودج. هذا الشيء المغطى المسقوف اختلف أهل العلم في ركوبه أو في استعماله عند ركوب الدابة، عند ركوب الراحلة. طبعا في زماننا هذا ينطبق على السيارات، سيارة المغطاة يعني السقف فيها، وتكون يعني ممكن تكون من غير سقف مكشوفة. فبناء على ذلك أو في هذا اختلف أهل العلم، منهم من قال إنه طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعني معه أو لم يستعمل لا العمارية ولا المحمل الذي هو سقف يعني يظلل من الشمس، ركب على إيش؟ على الرحل، رحل. لكن اختلف أهل العلم في العمارية والمحمل، هل يجوز للمحرم أن يستعملها يتظلل بها، يعني تظلله يدخل في ظل سقف فوقه سقف أو لا؟ طبعا يعني هذا اختلاف حصل بين أهل العلم، يعني فيه روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما الجواز، وهذا الجواز هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، يعني جمهور الفقهاء يقولون لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يجوز للمحرم أن يركب أو يكون على راحلته، كان على راحلة بعير أو غير على راحلة، أن يعني يستعمل هذه الأداة التي تظلله، محمل أو عمارية ونحوها، وبناء عليه ويؤخذ منه أيضا أن يعني، وهذا المعروف الآن مشاهد، السيارات المسقوفة، السيارات الآن تذكرها بل يكاد كلها، نحن نشاهد هنا في الحج بعض الفرق من الحجاج يكشفون، يأخذون سقف السيارات الباصات يعني، بناء على هذا الخلاف منهم يقول لا يجوز له أن يدخل تحت سقف، لكن سيقال له طيب وش والمنزل الذي ينزله والخيمة التي يدخلها وكذا إلى آخره، هذه مثلها يعني. جمهور العلماء يقولون يجوز للمحرم أن يتظلل يكون له ظل بما لا يلاصق الرأس، بما لا يلاصق الرأس يعني من خيمة أو من مظلة أو يدخل تحت سقف أو يركب في على الراحلة أو في السيارة المسقوفة، جمهور العلماء يقولون بذلك ولا حرج فيه. بعضهم يعني الرواية الأخرى عن الإمام أحمد يعني يمنع ذلك، وهو منقول عن المالكية يمنعون ذلك، ولكن الأظهر والله على أنه ما في دليل يمنع، وجمهور أهل العلم على ذلك، ولهذا لا حرج على الحاج أن يتظلل بظل يحميه من الشمس والمطر والهواء إلى آخره ما لم يكن ملاصقا له، لا يلاصق لجسده والبطن يعني، حتى لو كان مظلة يرفعها أو خيمة يدخلها أو منزل يسكنها أو سيارة يركبها. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك ثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة، فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. هذا الشيخ يذكر ما حصل منه صلى الله عليه وسلم من توجيه وبيان لصحابته الذين حجوا معه عندما أحرم بالحج ورفع واستهل به ولبى، أحرموا معه كما كان في أول الدرس، أنه لما أعلن عليه الصلاة والسلام نيته الحج توافد يعني المسلمون من المدينة ومن حولها أعداد كثيرة ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا بركة وجودهم معه عليه الصلاة والسلام، فكان معه العدد الكثير الصحابة الذين معه. هنا هي فرصة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحين الفرص ليبلغ للناس ما يعني فرضه الله عليهم وشرعه لهم من الأحكام، كلما في التجمعات يوم الجمعة، في الأعياد، في المواقف، المنازل، هنا فرصة عظيمة لتجمع عدد كثير في نسك معين، في عبادة معينة هي الحج، يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لهم أن يفعلوا. عندما أحرم بالحج ولبى هذه التلبية قال: خير الصحابة الذين معه، خيرهم يعني لكم أن تختاروا واحدا من أنساك ثلاثة. أنتم تعلمون والحمد لله المفترض في كل مسلم مكلف أن يعلم أنواع النسك التي تشرع للحج في الحج، فهي إما أن يحرم الإنسان بحج مفرد يعني يسمى مفرد، يقول يعني ينوي ويقول لبيك اللهم حجا، فإذا أحرم بالحج يستمر في إحرامه حتى يكمل مناسكه ولا يتحلل إلا بعد النزول من عرفة ورمي الجمرة ويعني تكملة الواجبات الحج، وإما أن يحرم بعمرة ثم يتحلل منها في أشهر الحج ثم يحرم بالحج بعد ذلك في أشهر الحج، وهذا يسمى متمتع، أو يحرم بالحج والعمرة معا ويقول لبيك، ينوي أولا ثم يرفع ثم يعلنها ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ينوي ذلك ويقوله ويكون عندئذ قارنا يعني جامعا بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أحرم بالحج والعمرة على الصحيح أنه أحرم بالنسك قارنا لأنه ساق الهدي، ساق الهدي بنية الحج والعمرة، خير الصحابة الذين كانوا معه، خيرهم بين الأنساك، من أراد أن يحرم مفردا فليفعل، ومن أراد أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها أو يحرم بالحج مرة أخرى فليفعل، ومن أراد أن يحرم بالحج والعمرة معا في تلك اللحظة فليفعل، خيرهم هذا التخير. قال خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. ثم ندبهم عند دنوهم إلى مكة. سيأتينا أنهم ساروا بعدما خرجوا من ذو الحليفة وساروا في طريقهم من المدينة إلى مكة، عندما وصلوا سرف، وصلوا حول مكة، يعني منطقة التنعيم التي تسمى الآن التنعيم. هناك خير، يعني ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ندبهم يعني أمر الصحابة الذين معه، أمرهم أمر ندب، أن ندبهم أن يحولوا الذين كانوا محرمين بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنين، أن يفسخوا الحج، نية الحج، إلى العمرة، وأن يكونوا معتمرين ما لم يكن معهم هدي. ندبهم إليه ندبا، يعني أمرهم أمر ندب، أمر ندب ليس أمر وجوب وحتم. ثم قال نعم، عند دنوهم من مكة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ، إلى فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، يعني يكون يقول ينوي من لم يكن معه هدي، لو كان ناوياً الحج أو ناوياً الحج والعمرة ينوي فسخ الحج ويستمر على أنها عمرة حتى إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويتحلل. ندبهم إلى هذا ندب، أمر ندب، افعلوا ذلك. ثم بعد ذلك، ثم الشيخ يقول ثم حتم أو حتم عليهم ذلك عند المروة. عند المروة لما أتوا وطافوا وسعوا قد خيرهم أولا، ثم ندبهم إلى فسخ الحج إلى العمرة ثانيا، ندب أمر ندب. ثم بعد ما طافوا وسعوا، عندما سعوا وانتهوا من سعيهم بين الصفا والمروة، هنا يأتي إيش؟ التحلل من العمرة. حتم أمرهم أمر حتم وجوب، وأوجب عليهم وقال يلزمكم أن من لم يكن ساق الهدي فعليه أن يتحلل من إحرامه ويجعلها عمرة. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام، طبعا هم صحابة ينظرون إلى فعله، كيف نفعل شيء وأنت لم تفعل؟ يعني هم يريدون ما يرون وهم محقون في ذلك، ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وهم متبعون لهديه في قوله وفي فعله. فلما أمرهم بذلك وعلم أنهم يعني سيكون في أنفسهم شيء من كيف يتحللون من إحرامهم الذي أحرموهم بالحج، ويعني وقد كان بالمناسبة هذه نقولها، قد كان العمرة في أشهر الحج عند أهل الجاهلية يعني محرمة، يعني غير محبوبة، غير مستحبة، بل محرمة، أمر عظيم، يعني لا يرون عمرة في أشهر الحج هؤلاء يعني أهل الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، أمرهم أن يتمتعوا، يعني يفسخوا نية الإحرام بالحج إلى عمرة ويتحللوا إلى العمرة. ثم قال لهم، وقال لهم في حينما أمرهم بهذا، لولا أني سقت الهدي لتحللت كما تحللت، لولا أني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة مثل ما أمرتكم به. هذا الذي صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا بين العمرة، جامعا بين العمرة والحج، ولم يفسخ نية الحج، لم يفسخ الحج في يعني إلى تمتع إلى العمرة ويجعلها عمرة، لأنه كان قد ساق الهدي، وأمر الصحابة الذين معه من لم يكن معه هدي فليفسخ، يعني يحول إحرامه إلى عمرة و يتحلل ويكون متمتعا، ثم يحرم بعد ذلك بالحج في يوم التروية. هذا الذي حصل. وذكر النبي الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم أولا، ثم ندبهم إلى فعله ثانيا، ثم أمرهم أمر حتم وجزم. ولهذا يذهب كثير من أهل العلم إلى أن التمتع النسك التمتع أفضل من سائر الأنساك الثلاثة، يعني الاثنان الآخران اللذان هما الإفراد والقران. وقالوا أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، ولم يفعله هو لسبب، وهو أنه قد ساق الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ف فما دام ساق الهدي فليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ولولا هذا لا تحولت نيته إلى التمتع. إذن فالتمتع هو الأفضل، والنبي لم يمنعه من التمتع وفسخ الحج يعني التحلل بها إلى عمرة إلا لأنه قد ساق الهدي يعني امتثالا لأمر الله تعالى أنه ما دام قد ساق الهدي فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فقالوا إن التمتع أفضل لأنه فيه يعني أولا امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فيه تكرار النية أو النسك مرتين، مرة ينويها عمرة ثم بعد ذلك بعد أن يتحلل ينوي حجا ويحل بحج بنية أخرى. وأهم شيء في ذلك هو امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حتمه على صحابته لمن كان لم يسق الهدي. قال الشيخ ثم ذكر بعض الحوادث التي حصلت في سيرته في مسيره عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة المباركة ويؤخذ منها بعض الأحكام. قال وولدت بل وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. هذه من الأشياء التي حصلت ونتج عنها بعض بيان بعض الأحكام في الحج، لأن تحصل يعني في الطريق يعني يحصل أشياء يحتاج الناس إلى معرفة أحكامها، هم في حال إحرام إلى معرفة الأحكام لهذه الأمور أو في هذه الأحوال التي تحصل. هذه المرأة وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه كانت حامل وأحرمت بالحج معهم وفعلت مثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته أن يفعلوا، كانت محرمة بالحج، ولدت في الطريق نفست ولدت. قال وولدت وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، هذا مولودها الذي ولدته. ما الذي حصل من الحكم؟ هل نقض حجها إحرامها؟ لا. هل أمرها؟ ما الذي أمرها به؟ أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل من دم النفاس، تغتسل لأنه يحتاج إلى أن تغتسل، وتستذفر يعني تضع ظفارة، يعني تضع كما يسمى الآن عند الناس يعني حفاظة يعني خرقة عريضة على الفرج حتى لا يتسرب الدم إن كان هناك دم، معروف أن النفاس يطلع منها الدم، فيعني تستذفر يعني تتحفظ حفاظة بحيث لا ينزل الدم على سائر ثيابها، تستذفر أمرها تستذفر بثوب وتحرم يعني تحرم بمعنى أنها إذا كانت محرمة أو تحرم كان هذا في أول بداية الإحرام، وتهل يعني تدخل في الإحرام وهي في حال نفاس، أمرها أن تدخل في الإحرام وهي في حال نفاس. طبعا النفاس لا يجوز لها أن، وكذلك الحائض لا يجوز لها أن يعني تصلي ما دامت حائضا أو نفاسا، ولا أن تصوم يعني، ولا أن تدخل المسجد يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلوجود يعني داعي أو عامل نجاسة الدم. هنا دخلت أو أراد أن تدخل مع الناس في إحرام، النفاس الذي حصل والحيض الذي حصل لعائشة وهي محرمة لم يمنعهما من مواصلة الإحرام. هذه أسماء كما هو من كلام الشيخ لم يمنعها وجود دم النفاس من الدخول في الإحرام، أمرها أن تحرم بعد أن تتطهر يعني تغتسل وتستغفر وتهل وتحرم وتهل كما يهل الناس. وعائشة رضي الله عنها قد أحرمت لم يكن معها حيض ولا نفاس، أحرمت ثم مرت واستمرت إلى أن طرأ عليها الحيض وهي في الطريق وحصل لها ما يعني حصل، وبين لها الحكم صلى الله عليه وسلم فيما بعد سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن نأخذ من هذا، الشيخ يقول يؤخذ من هذا أولا جواز غسل المحرم، أمرها أن تغتسل وهي محرمة، جواز غسل يعني المحرم يجوز له أن يغتسل للنظافة وللتبرد، يغتسل المحرم، ما يقول أنه والله محرم ويجلس يومين ثلاثة أيام عشر أيام يعني حسب وقت إحرامه إلى أن ينتهي الحج لا يغتسل، لا يجوز له أن يغتسل، هذا واحد. وثانيا ويجوز وأن الحائض تغتسل، طبعا الحائض هو قال يعني الحائض وهي هنا نفساء، والحائض والنفساء حكمهما واحد، وأن الحائضة والنفساء تغتسل للإحرام، أو تغتسل يعني في حال إرادة الإحرام، وأن الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء. الشيخ قال ذكر الحائض لأن الحيض والنفاس أحكامهما واحدة من حيث الطهارة والصلاة ونحوها. قال رحمه الله تعالى: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي تلبيته المذكورة التي سمعناها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو يلبي تلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون، يزيدون فيها وينقصون، يلبون معه صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثل ما يقول، وبعضهم يزيد وبعضهم يكتفي بلبيك اللهم لبيك ولبيك ويكبر ويذكر الله ويهلل. قال يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم، يقرهم على ما فعلوه. أهم شيء أنهم يذكروا الله سبحانه وتعالى ويستجيبوا له، فلو التزموا بالنص أو باللفظ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو الأفضل، لا شك أن الالتزام بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قاله وأمر به فهو الأفضل، ومن زاد عليه أو نقص منه وأكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلا بأس بذلك، لأن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام شرع يؤخذ به. وقال بعض أهل الصحاح ومنهم مسلم رحمه الله تعالى يعني روى عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يزيد في هذه التلبية، يزيد في هذه التلبية التي سمعتموها، يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل زيادة. هذه كان ابن عمر يقولها وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأقره عليها، إذن فهذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. قال الشيخ: فلما كان بالروحاء، الروحاء موضع في طريق مكة المدينة، ولعله هو أقرب إلى المدينة. لما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، حمار وحش، طبعا تعرفون ما هو حمار الوحش، حمار الوحش طبعا سمي حمار الوحش، طبعا هو نوع من يعني الحمر مختلف عن الحمار الأهلي، الحمار الوحش ذاك الحمار المخطط، هذا حمار الوحش. رآه عقيرا، عقيرا يعني قد أصيب بسهم فخلاص انتهى لكنه لم يمت بعد، أو يعني قد أصيب بالسهم ومات، عقير، عقير يعني أصيب فعقر يعني انتهى أمره يعني. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين معه: دعوه اتركوه فإنه يعني لا تأخذوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه وجدوا هذا الحمار الوحشي وهم في سفر، ولعلهم بحاجة إلى الطعام، وهذه يعني فرصة لهم يعني يتناولوا طعاما، لكن الرسول أمرهم أو نهاهم أن يأخذوه وقال دعوه حتى لعل صاحبه يعني الذي صاده لعله يأتي. فأتى صاحبه، وصاحبه هو البهزي السلمي، زيد بن كعب السلمي، أتى فأذن لهم أن يأخذوا. جاء صاحبه، صاحب هذا الحمار الوحشي الذي كان قد أصابه بسهمه، فأمرهم أذن لهم أن يأخذوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ يقول فأمر فقال: شأنكم به، هذا صاحب الحمار قال شأنكم به خذوه، بس أسمع اللفظة لأن لها معنى، قال شأنكم به يعني خذوه، شأنكم به استعملوه كلوه إلى آخره، ما قال لهم وهبته لكم، لم يقل وهبته لكم، قال شأنكم به يعني أذن لهم في أخذه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، بين الصحابة الموجودين. هذه القصة أخذنا منها أحكام، أو أخذ أهل العلم من قبلنا أحكام متعددة في الحج وفي غيره، ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، هذه واحدة. فيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصده لأجله. واحد حلال ما هو محرم وصاد صيدا لنفسه ثم أهداه أو أعطاه أو كذا أو باعه حتى من المحرم، يجوز للمحرم أن يأخذ منه ويأكل من صيد الحلال إذا لم يصد يكون صيده من أجله. يعني المحرم ما صاده بنفسه ولا الحلال غير المحرم صاده لأجل المحرم، لا صاده لنفسه ثم أعطاه إياه أو وهبه أو كذا أو حتى باعه منه. يعني إذن فيه جواز أكل المحرم صيد الحلال، يعني الإنسان الرجل الحلال أو الإنسان حتى قد تكون امرأة يعني وصادت يعني الحلال إذا لم يصد الصيد لأجله، هذه واحدة. ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات، الصيد يملك بالإثبات، الصيد ما هو الذي يعني في البراري وفي كذا ويصاد، لمن يكون ملكه؟ الصيد مثل الظبا والغزلان وحمار الوحش وغيرها التي في البراري، لمن ملكه؟ يكون ملكا لمن؟ ليس ملكا لأحد في الخلاء، ليس ملكا لأحد، لكن من صاده أو مسكه أو كذا فهو له، فهو أحق به. هنا هذه الحادثة فيها أن هذا الرجل البهزي السلمي أصاب هذا الصيد، أصابه فأثبته، يعني خلاص وقفه ما صار يتحرك، يعني يستطيع الإنسان يمسكه أو يأخذه، يعني لأنه وجدوه عقيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى صحابته أن يأخذوا هذا لأنه وقال وعلقه وقال لعل صاحبه يأتي فيأخذه. إذن فيه دلالة على أن الصيد يملك ويكون ملكا، خلاص هو في الأصل ما هو مملوك، ليس مملوكا لأحد، لكن يملك لمن صاده وأثبته، فالصيد لمن صاده وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه. يعني لو فرضنا ويحصل هذا كثيرا في البر أن شخصا رمى صيد ظبي أو غزال أو حمار وحش أو غيره، رمى فأصابه في موضع في مقتل ثم بعد عنه هذا الصيد وهو يتتبعه أو لا يتتبعه أو كذا، فوجده شخص آخر مثل هذه القصة، لكن يعني إذا حصل فيها خلاف فيها نزاع يعني، فوجده غيره سواء كان محرم أو غير محرم، يعني الكلام في مسألة يعني الحقوق والملك، وجده شخص آخر فأخذه. الصيد قد أصيب بالسهم ولو ترك لمات، لأنه أصيب بالسهم ولو ترك لمات من هذه تلك الإصابة. وجده شخص وهو عقير كهذا الحال، كهذا الحال عقير يعني مثبت من السهم من الجراح فأخذه. فالحين اجتمع اثنان، واحد صاب، واحد أصاب بالسهم أو البندقية، والآخر وجده فأخذه. ثم اجتمعا والتقيا فقال الذي صاده هذا صيدي أنا صدته، رميته ببندقيتي أو بسهمي في المكان الفلاني فهذا صيدي، والآخر يقول لا أبدا أنا لقيته وهذا إلى آخره فأخذته. فالحكم لمن؟ ها؟ لمن صاده، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم منعهم أن يأخذوه وقال لهم لعل صاحبه يأتي، فلما جاء صاحبه أذن لهم. فهذا حكم من أحكام الملكية والحقوق أن الصيد لمن صاده لا لمن أخذه بعد صيده أو بعد إصابته. ففيه جواز أكل النحم ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات وأنه لا لمن أثبته ولا لمن أخذه، وأن لحم الحمار الوحشي حلال، هذا أيضا واضح أن لحم الحمار الوحشي حلال بخلاف لحم الحمار الإنسي أو المستأنس أو الأهلي. وأن الهبة، وهذا الذي قلت لكم يعني ما هو اللفظ الذي قاله البهزي، وأن الهبة لا يشترط فيها أن تكون بلفظ وهبتك، لا يشترط في صحتها أن يقول بلفظ وهبتك هذا، لو قال أعطيتك أو قال خذ كذا أو تول كذا أو يعني شأنك به كما قال هذا، كل ذلك يعني أي دلالة على الرضا بالإعطاء فهو هبة، ولا يشترط فيها أن يقول يعني يقول وهبتك، لا، قال أعطيتك خذه تصرف فيه كله إلى آخره، كل ذلك البسه، البسه لك يعني، لك يعني البسه على الدوام يعني، ليس اللباس عارية، كل ذلك كل ما يدل على إذن صاحب الملك للآخر في تملكه أو في استعماله أو في استهلاكه، كل ذلك دليل على جواز، على أن ذلك هبة وأنها تنفذ هذه الهبة. قال الشيخ، أو قلنا من كلام الشيخ الأصل، من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن التوكيل على القسمة، على قسمة يعني بين الناس أمر جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يقسم، وهذا توكيل، اعتبره الشيخ ابن القيم توكيل، وهو في الحقيقة هو نوع توكيل، لأن يعني ولي الأمر هو الذي يقسم الحقوق ويعطي كذا، الأصل بنفسه، فإذا أمر غيره أن يفعل فهم نوابه، الذين ينفذون أوامره هم نوابه، وهذا نوع توكيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يقسم هذا الصيد الذي صادوه أو الذي وجدوه، يقسمه بين الحاضرين، وهذا فيه جواز أو فيه مشروعية التوكيل في القسمة، فالقسمة قسمة الصيد أو قسمة المال أو قسمة يعني أي نوع من أنواع القسمة، يجوز لمن له أن يتولى هذه القسمة، يجوز له أن يوكل غيره ليقوم بها. ثم قال الشيخ: ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. هذه حالة أخرى في الصيد، الأول في الروحاء وجد يعني ظبيا الحمار وحش، وجد حمار وحش عقير، فيعني قال لهم تركوه حتى يأتي صاحبه، فلما أتى صاحبه أذن لهم فأخذوه فأجازه لهم صلى الله عليه وسلم. هنا في لما مضى في الطريق بالأثايا، موضع في الطريق بين مكة والمدينة، قال الشيخ بين الرويثة والعرج، وهي مواضع معروفة في طريق مكة المدينة، إذا ظبي حاقف، الظبي حاقف، حاقف يعني ملتوي زي الحقف، أو تحت حقف، والحقف هو ما التوى من الرمل، حاقف فيه سهم، يعني قد أصيب بسهم، أصابه شخص صاده. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يقف عنده، يعني يحمي، يمنع الناس منه، يقف عنده لا يريبه أحد. طيب ليش؟ الأول قال نعم دعوه لعل صاحبه يأتي، وأتى صاحبه وأذن لهم، والثاني منعهم أيضا حتى لا يعتبروه مثل الحمار الأول، الصيد الأول الحمار الوحشي. لاحظ، هي يعني الحالتان متشابهتان، هناك وجدوه عقيرا، فالرسول قال لهم دعوه لا تأخذوه حتى يأتي صاحبه لعل صاحبه يأتي، فأتى صاحبه فأعطاه. هنا أمر، يعني أمر رجلا أن يمنعهم منه منعا باتا، ما يقربوا أحد. طيب ما الفرق؟ قال الفرق بينهما أن الأول مؤكد أن الذي أصابه ليس بمحرم حلال، حمار الوحش الذي أصابه ما كان محرم مؤكد يعني، فهو حق له يعني، والثاني يعني فيه احتمال أن يكون الذي أصابه محرم، ولهذا لا يجوز للمحرم أن يأخذ صيد أو يأكل من صيد المحرم. والشيخ يقول والفرق بينه وبين الحمار، يعني الحمار الوحشي، أنه لم يعلم في هذا، الأول علم أن صاحبه حلال وليس بمحرم، والثاني هذا الظبي أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال، فيه شك، قد يكون حلال وقد يكون محرما، وما دام كذلك فالأصل في المحرم ألا يأكل إلا ما صاده الحلال. قال رحمه الله تعالى: ثم سار عليه الصلاة والسلام، سار حتى نزل بالعرج، قلنا مكان معروف معلوم في طريق المدينة، وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله؟ فطفق يضربه، يعني يضرب الغلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. طبعا هذه قصة حصلت، الحديث أو القصة أخرجها أبو داود في المناسك في باب المحرم، في باب المحرم يؤدب غلامه، من حديث أسماء بنت أبي بكر، ورجاله ثقات، إلا أن فيه يعني ابن إسحاق وقد عنعن، فيه عنعنة ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس، ابن إسحاق صاحب التاريخ، يعني إذا عنعن فروايته ضعيف، عنعن يعني قال عن فلان عن فلان، ما يقول حدثنا فلان حدثنا ولا، قال عن فلان، هذه فيها طبعا مصطلح أهل الحديث. القصة هذه الشيخ ذكرها يعني وفيها أحكام، قال وكانت زاملته، قلنا إيش الزاملة؟ زاملة هي البعير الذي يحمل المتاع، كان زاملة النبي صلى الله عليه وسلم وزاملة أبي بكر واحدة، يعني كان متاع النبي عليه الصلاة والسلام ومتاع أبي بكر على زاملة واحدة، على ناقة أو يعني أو بعير واحد، وكان يعني متولي أمر هذه الزاملة غلام لأبي بكر خادم له، ومتولي أمر هذه الزاملة يعني يحفظها يقودها كذا إلى آخره، يعني يحرص على المتاع الذي فيها. فلما نزلوا ساروا الليل ونزلوا مكان، ولما أصبح الصبح طلع الغلام والزاملة ما ليست معه التي كان موكولة إليه، فقال له أبو بكر أين الزاملة؟ طبعا فيها المتاع، أين الزاملة؟ أين بعيرك؟ بعيره يعني الزاملة التي كانت تحمل هذا. قال أضللته البارحة، يعني ضاع مني، فقد مني البارحة في الطريق. ثم قال فقال له بعير واحد تظله، واحد لو يعني قافلة أو شيء كذا وراح منها واحد ما أقول، لكن واحد يظله، وأخذ يؤدبه. وهذه من يعني أيضا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني بساطته أو تبسطه عليه الصلاة والسلام مع صحابته، فكان أخذ ينظر إلى أبي بكر وهو يؤدب الغلام، يعني يؤدبه لأنه فعلا أخطأ، وإذا أخطأ الغلام غلامك أو ابنك أو أخاك الأصغر أو يعني تؤدبه، من حقه أن تؤدبه، هذا فيه دلالة على جواز يعني تأديب الصغير أو الغلام الذي موكوله، يعني الذي تحت سلطتك وإمرتك أو كذا، إذا أخطأ تؤدبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهر ولم ينهى أبا بكر، ولكن قال تعجبا من هذا الفعل، لأنه يعني غضب من تقصير الغلام، فأدبه وقال انظروا إلى هذا المحرم، المحرم كيف يصنع إلى آخره صلى الله عليه وسلم. يعني فيؤخذ من هذا أن المحرم لا بأس به أن يؤدب ابنه أو كذا أو غلامه، يعني تأديبا المشروع يعني أو المباح. وأيضا أنه يعني في الجملة تأديب من يستحق التأديب ممن تحت إمرتك، ابنك أو غلامك أو زوجتك أو نحو ذلك أو تلميذك من الصغار، تأديبهم التأديب النافع غير الضار مشروع لا بأس به، جائز لا بأس به. وهذا هذه القصة من الأدلة الدالة على ذلك. قال ثم مضى صلى الله عليه وسلم، ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجوز حمار وحش، فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أننا حروم. هذه ثلاث قصص صارت في مسألة أكل الصيد. يعني الأولى أباحها عليه الصلاة والسلام لأنه صادها حلال وأذن فيها، والثانية منعهم فيها لأنه لا يدري هل هي من وضع حلال أو حرام يعني أو محرم، والثالثة متأكد من أنه الذي يعني أن الذي فعل ذلك يعني أهداه أو صاده لهم من أجلهم، يعني لما أهداه له يعني صاده لأجلهم. يعني هذا طبعا لما وصل الأبواء تعرفونها في السيرة، ما قصة الأبواء هذه؟ الأبواء موضع بين مكة والمدينة، ها؟ إيش مشهورة بماذا يا أخوة؟ نعم، هي الموضع الذي توفيت فيه آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عائدة به إلى مكة. هذا الموضع وجد يعني استقبلهم أحد العرب يعني اسمه صعب بن جثامة وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز يعني إيش مؤخرة يعني ربما الفخذين أو قالوا هي الفخذ أو قالوا كذا قالها العلم يعني هي لحم حمار وحشي وليس حمارا حيا لحم حمار وحشي أهداه لهم عجز حمار وحش فرده النبي رده ما أخذه منه ما قبله وطبعا يعني العرب خاصة وكل الناس يعني الإنسان إذا أهدى هدية لغيره ورده سيتأثر ويكون في نفسه شيء إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني من حكمته ولطفه عليه الصلاة والسلام يعني بين له الحكم رده قال نحن يعني ما رددناه جفاء لك ولا يعني احتقارا لما صنعته وكذا ولكننا ممنوعون من أكله. رده وقال له لم نرده عليك إلا أننا حرم يعني محرمين والمحرم لا يجوز له أكل الصيد إذا صيد لأجله. قال الشيخ فلما مر بوادي عسفان أيضا وادي يعترض طريق المدينة مكة وهذا معروف ومشهور قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. أبا بكر يعني خبير بتاريخ الجزيرة العربية وبقبائلها وكذا يعرفه فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤال من يريد أن يبين له حكم آخر أو شيء آخر لم يعلمه أبو بكر لا يعلمه أبو بكر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لأبي بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. ثم أتى الخبر الذي لا يعرفه أبو بكر قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطومهما الليف وأزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث والحديث فيه نظر لكنه يعني من حيث روايته لكنه يعني فيه إفادة وإخبار أن بعض الأنبياء في هذا الحديث بعض الأنبياء هود وصالح مروا بهذا الوادي سائرين إلى مكة حجاج يحجون وذكر وصفهم أنهم يعني يلبسون العباء والنمار وأنهم يركبون النوق يعني النوق الحمر بكرين أحمرين وخطمها مليف إلى آخره. ففيه دلالة على أن هذا البيت قد حجه هذان النبيان كما قد ثبت في نصوص أخرى أدلة أخرى على أن كل الأنبياء قد حجوا هذا البيت بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفلما كان بسرف حاضت عائشة هنا هذه قصة يعني في مسألة الحيض ومسألة العمرة وكيف تكون إلى آخره وحديث عائشة الذي يعني تكلم فيها للعلم يعني واستدلوا به على بعض الأحكام في العمرة خاصة. حاضت عائشة كانت محرمة ومحرمة بالحج والعمرة أو بالعمرة محرمة كانت بعمرة لأن الرسول لما خيرهم يعني ولم تكن هي قد ساقت هدي فلما حاضت وهي محرمة لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي كانت محرمة منذ ما بدأوا إحرامهم فلما وصل السرف اللي هو التنعيم الذي مسجد فيه مسجد عائشة قريب من مكة حصل لها ما حصل من الحيض فظنت أنه سيبطل عليها إحرامها فبكت تأسفت تألمت حزنت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما بكي لعلك نفستي يعني حطي هو عارف أن يعني مثل هذه الأحوال الأمور تطرأ على النساء وما أبكاها من غير سبب ظاهر إلا شيء اللي هو أقرب ما يكون في موضوع في حال إحرامها لعلك نفستي يعني حطي النفاس والحيض يطلق عليه كلاهما نفاس. قالت نعم إذن الآن مطلوب الحكم. هي ما بكت وحزنت إلا لأنها تخشى أن يفسد عليها إحرامها. قال لها عليه الصلاة والسلام إن هذا أولا هدأ من روعها ويعني خفف الوطأة عليها، وقال لها لا تحزني إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم لمسألة الحيض، يعني أمر مكتوب على بنات آدم أنها يحصل لها. ثم بين لها ماذا تصنع، قال لها يعني تحللي من عمرتك، وفي رواية يعني حلي شعرك واغتسلي، ها حلي شعرك في بعض الروايات، واجعليها يعني عمرة مع حج، أقرني يعني عمرة مع الحج، واستمري في إحرامك، ولا تتحللي إلا بعد أن تنتهي من أعمال الحج. فصارت قارنة، صارت بهذا قارنة، يعني جامعة بين الحج والعمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأنه ساق الهدي، وعائشة رضي الله عنها كانت أو صارت قارنة لأنه منعها الحيض من الطواف بالبيت. قال أصنعي عليه الصلاة والسلام، قال لها اصنعي ما يصنعه الحاج إلا الطواف بالبيت، إلا أن تطوفي بالبيت. وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه يعني انقطع حيضها وهي في عرفة، في عرفة يعني قد دخلت في أعمال الحج، ثم بعد ذلك أتت نزلت وطافت، أنا قد انتهت من هذا، طافت وسعت، ثم سار لها من الحكم الشرعي ما أصبح دليلا لكثير لبعض الناس لعمرة المكي. يعني الشيخ المصنف ابن القيم يقول هذا الحديث هو أصل في عمرة المكي، يعني عمرة أهل مكة. لما انتهت عائشة رضي الله عنها يعني انقطع حيضها واغتسلت وتطهرت، ها أكملت مناسك الحج وطافت وسعت مثل ما طاف الحجاج القارنين، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن طوافك وسعك يكفيك لحجك، يكفيك لحجك وعمرتك، يكفيك لحجك لحجك وعمرتك، يعني جمعت بين الحج والعمرة قارنة فاعتمرت وحجت مثل الذي أحرم قرانا من الرجال. لكنها ما طابت نفسها بالنقص الذي حصل عليها، وهذا يدلنا دلالة أخرى على أن التمتع أفضل عندنا، يعني أفضل. وجد نفسها أنها كيف تعود بإحرام واحد اللي هو القران وإن كان قد دخلته العمرة، ويعود صواحباتها، لأن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه في تلك الحجة كانوا متمتعات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعنا ثم يحرمنا مرة أخرى بالحج، يعودنا بحج وعمرة مستقلين بإحرامين، وتعود هي بإحرام واحد أو بحج وعمرة مقترن بإحرام واحد. يعني وقع في نفسها فطلبت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت مناسك الحج وكان في البطحاء، يعني أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، إلى وادي سرف الذي يسمى الآن فيه مسجد عائشة. وطب لماذا اختير هذا المكان؟ هذه بالمناسبة فائدة يعني لعلكم تعرفونها، لماذا اختار التنعيم؟ ما راحت جنوب مكة ولا شرق مكة ولا غرب مكة، لماذا اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم التنعيم؟ لأنه أقرب موقع من المكان الذي هم فيه، أقرب موقع من المكان الذي هم فيه، وهذا الذي يسمى الآن فيه مسجد عائشة، اختاره ذا كانوا بالبطحة اللي هو العدل الذي هنا كذا البطحة، وهذا أقرب. وفي فننبه نحن الآن أن من كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة، أولا هذا الحديث أصل في جواز أو مشروعية عمرة المكي، عمرة المكي. وثانيا أن المكي إذا أراد أو من كان في الحرم في حدود حرم مكة إذا أراد أن يأتي بعمرة لابد أن يخرج إلى الحلم، لابد أن يخرج إلى الحلم. والذي نريد أن ننبه إليه أو نشير إليه هو أنه لا يشترط على المكي أو من هو في مكة إذا أراد عمرة أن يخرج إلى التنعيم، لا، بل يخرج إلى الحلم في أي مكان كان. فلو كان في جنوب مكة يعني أسهل له وأقرب أن يخرج إلى حدود الحرم من الجنوب، في شرقها يخرج إلى الشرق، في غربها يخرج إلى حدود الحرم من الغرب، وفي شمالها في جهة هذه يخرج إلى تنعيم. فليس التنعيم أو ما يسمى الآن أو ما فيه مسجد عائشة أمر حتمي لمن أراد أن يأتي بعمرة من مكة، وهذا فيه تسهيل على الناس. يعني كثير من الناس يقول لك لا والله ما يأتي بعمرة إلا من مسجد عائشة، ها؟ لا، الرسول أمرها بذلك، وهذا تسهيل منه عليه الصلاة والسلام، أمر أخاها أن يذهب بها إلى أقرب مكان من الحل وهو التنعيم فاعتمرت. هذا الحديث حديث عائشة، وأنه أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى يذهب بها أخاها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، فيه دلالة على جواز مشروعية على مشروعية العمرة من مكة، يخرج من مكة إلى الحل ثم يعود بعمرة. هل هو خاص بعائشة أو هو عام لكل من أراد أن يأتي بعمرة؟ جمهور أهل العلم يقولون هو خاص بمن حالها من النساء كحال عائشة، وليس خاص بعائشة وحدها رضي الله عنها، بل هو خاص بمن كانت حالتها مثل حالة عائشة رضي الله عنها، يعني كانت محرمة بحج بعمرة وحج، فأتاها الحيض فمنعها من الطواف فأكملت يعني الإحرام حجا قارنة حجا وعمرة، فأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة، في هذه الحال يجوز لها أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة مستقلة. أما ما عداها من النساء اللاتي لم يحصل لهن مثل ذلك أو من الرجال، جمهور العلماء يقولون ليس له هذا من أتى بعمرة، يعني هذا حكم من أتى بعمرة وحج، يعني ليس له من أتى بعمرة ليس له بعد أن ينتهي من عمرته أن يخرج من مكة إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية، وكثير من الناس يفعلون ذلك مرارا وتكرارا مع الزحام الشديد، وتجد العدد يعني في الحرم لو كان 100,000 ربما يتضاعف إلى 4 أضعافه، لأنه الذاهب والجاي مرتين يعتبر بعدد ذهابه وإيابه، يعني يكثر على نفسه وعلى الناس. جمهور العلماء يقولون لا يشرع لمن أتى بعمرة أن يخرج إلى التنعيم بعد أن ينتهي منها أن يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية، هذه غير يعني غير مستحبة، بل بعضهم يقول إنها غير مشروعة. وما أذن صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إلا للسبب الذي حصل لها، وما كانت حالها مثل حال عائشة فلها ذلك، وما عدا ذلك فلا. وبعض أهل العلم أخذه من باب أنه عموم، وأنه يعني وإن كان حصل يعني وقع على سبب، والعبرة بعموم اللفظ، طبعا هذا ليس لفظا وإنما هو فعل، والفعل اللي هو إقرار، بل هو لفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها، قال لأخيها اذهب بها لتفعل كذا إلى آخره، فهو فيه في حكم اللفظ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعضهم يقول هذا حصل وتشريع منه صلى الله عليه وسلم وجواز فعل العمرة لمن أتى بعمرة ثم أراد أن يخرج، ولكن ننبه ونذكر يا إخوان مع القول بمشروعيتها أنها يعني هذه العمرة مشروعة أخذا بهذا الحديث، لكن انظر إلى المصلحة والمفسدة فيه، والمسلم ينظر إلى المصلحة والمفسدة في جميع أحكام عباداته ومعاملاته. انظر إلى المصلحة والمفسدة، هل من المصلحة ولا سيما في أوقات الزحام أن يكرر الإنسان العمرة مرارا ليضيق على نفسه وعلى الناس حول الحرم حول الكعبة وكذا، ويؤذي نفسه ويؤذي غيره، أو من الأفضل له أن يبقى إن كان أن أراد وعنده من الوقت أن يبقى في الحرم وجوانبه ما شاء الله تبارك الله واسعة، أو في حرم مكة كلها، والحمد لله المكة كلها حرم، يبقى مستقرا في مكانه ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو، وهنا يعني يكون قد كسب الأجر الكثير من القراءة والصلاة والدعاء وغيره، وامتنع عن فعل ما يمكن أن يضره هو أو يضر الناس الذين حوله. نعم، قال الشيخ: فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف، هنا هذا الكريم من مكة، قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. هذا الذي أشار إليه الشيخ من قبل أنه ندبهم إليه، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، يعني من كان معه هدي فلا بد أن يبقى على إحرامه قارنا، لأنه لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. قال الشيخ: وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة هو عند المروة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه ومن معها ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ولم ينسخ، لأن بعض أهل العلم قالوا نسخ هذا، لا، يقول الشيخ ولم ينسخ ذلك شيء البتة. بل سأله سراقة ابن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بها، التي يعني أمرهم أن يفعلوها، أمرهم بالفسخ إليها وفسخ الحج إلى العمرة، هل هي لعامهم ذلك العام الذي هم فيه أم للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي للأبد، يعني إدخال العمرة على الحج إلى الأبد. فقال: للأبد، اللي هو فسخ الحج إلى العمرة جائز، قال: إلى الأبد. قال الشيخ: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر، ونقف عند هذا الحد لعل فيه من يسأل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.